بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وعلى صلاة ونزل يا كريم. اليوم بدأتم في المصر المنطق فأكثر مفترض أن احنا نتكلم فلسفة الحقوق بعدين لنا تقريبا 5 دروس 4 دروس يعني الحقوق في الإسلام، لأن أخذنا الحقوق الطبيعية وأخذنا الحقوق الطبيعية وش قبلنا؟ وش أنواع الحقوق من الأرض الحقوقية كانت طبيعية والشيء؟ لا هو ما تطرحها قلنا الحقوق إما أن هي من الطبيعة أو أنها وضعية صحيح؟ أنت راح نكلمنا ده أرضي فأشوف وش رجع إنزين؟ فبقلنا فلسفة الحقوق 4 جلسات 5 جلسات فقلنا الحقوق في الإسلام إنزين؟ لكن الحين متى بعدين نشوفها آخرها ومتى الحين قلنا نودي في المنطق إن شاء الله بس لازم نخلص الحقوق شوفوا أسئلة يعني ما يصير نفهم زين المنطق طبعا ما بناخذ بالطريقة التقليدية يمكن ولا هو منطق مقارب بس في المنطق التحليلي بس لما ندرس المنطق بهالطريقة بنشوف ليش احنا نطرحها بطريقة تختلف وش العلاقة بينه وبين المنطق اللي هو القديم مثلا منطق شيخ مظفر الجهر النظير عادة من قبل المنطق لما يطرح ينطرح بهالطريقة يعني وحتى في حوزات الرجال الحين أول شيء يدرسون منطق الشيخ المظفر خلاص منطق الشيخ المظفر بعدين يدرسون الشافعية زين بعدين يدرسون الجوهر النظير بعدين يدرسون الإشارات إشارات ابن سينا كل ده منطق مشائي اللي حضره من قبل يعني شوي عنده مش منطق مشائي حكم انت عليه كل ده منطق وش فيه مشائي بعدين يروحون يدرسون منطق الإشراق في كتاب صغير اسمه منطق الإشراق منطق الإشراق مش منطق الحكم المتعالي الحكم المتعالي ما عنده كتاب منطق يعني ملا صدر ما كتاب منطق كتاب فلسفة عرفان فما عندها كتاب منطق زين الحين مؤسسة الشيخ جواد عاملي خلاص قاعد تسوي منطق اسمه المنطق الوجودي حق الحكمة المتعالية يعني قاعدين يكتبون كتاب بهالعنوان خلاص طريقة دراسة المنطق الكلاسيكية كانت بهالشكل لكن الحين هذا كله بعيد عن ويش؟ بعيد عن التحولات اللي صارت، التحولات الفكرية اللي صارت. الإشكالات اللي دخلت علينا من الغرب، تطور العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية، زين؟ صار في من التجريبيين صاروا ينتقدون ويش؟ ينتقدون هالمنطق. بعد هني في عندنا نقطة مو سبعة ولكن ضمن هالمنطق اللي يدرس في الحوزة في عندنا منطق اللي طرحه السيد الشهيد وشو اسمه المنطق الاستقرائي صح دي المنطق الاستقرائي السيد الشهيد طرح فكرة له تختلف عن اللي موجودة عند الغرب زين الغرب عندهم منطق اسمه منطق استقرائي بعد او المنطق المادي او التجريبي وش الاستقراء يعني التجارب نجرب ونكرر التجربة في اكثر مكان وظروف مختلفة حتى نوصل الى نتيجة لا تفعلنا في النتيجة لكن في ايضا في مراحل الى كيفية التجربة زين هذه المراحل وين تدرس في المنطق فعندهم منطق استقرائي غير المنطق اللي طرحه السيد الشهيد ده المنطق الاستقرائي ومقاربة للمنطق هذا كل المنطق نسميه المنطق الانتزاعي. يعني مش انتزاعي، يعني بعيد عن الواقع. أما الغرب هم مباشرة في اتصال مباشر مع الواقع، خلاص. هذا الفرق بين المنطق اللي احنا ندرسه وبين المنطق اللي يدرسونه الغرب. هذا في محاولة الى انه يتقرب من الواقع، بس طريقته تختلف، طريقة طرحه تختلف. يعني ما ينفصل عن المنطق الموجود العقلي، ولكن هنا في الغرب ما تبح، خلاص تجربة. عندنا بعد المنطق الرياضي يعتمد على الرياضيات، يعتمدون على بعد المنطق في المنطق المادي. يعني المنطق المادي والاستقرار قائم على الرياضيات، خلاص. إذا المنطق تطور، هذه نقطة. النقطة الثانية، الإشكالات كثرت على نفس طريقة تفكير المفكرين. يعني يقولون انتم اللي قاعدين تفكرون بهالطريقه وتبحثون بها، لان المنطق يبحث عن التفكير، فانتم اللي قاعدين تفكرون بهالطريقه كل طرقكم هذه خطا، ما وصلتكم الى تطوير المعرفه. لكن المنطق التجريبي تمكننا من خلاله ان احنا نبني حضارات، خلاص. اي فيشكرون على من المنطق اللي يسمونه المنطق الارسطي، يعني الانتزاعي. يعني قواعد كلية، انتم تبحثون عن كليات، لكن احنا نبغى نعالج حياة الانسان، نبغى نطور وضع الانسان. فاحنا لما نتكلم عن المنطق دي بعض الامثلة اللي مثلا نقول كيف تفكرين بهالطريقة، كيف تعالجين هالمشكلة. لكن اصل دراسة المنطق قائم على مسائل انتزاعية، يعني بعيدة عن الواقع. انتزاعنا انفسنا من الواقع، رحنا فقط الى ويش؟ كليات عقليات على الذهن. زين؟ فيقولون هذا مشكلة أرسطو، أنه كان بعيد عن الواقع. هذا مشكلة المنطق الانتزاعي. بما أنه بعيد عن الواقع، إذا ما يقدر يعالج حياة الإنسان، إحنا بس بنفكر بطريقة منطقية، بنشوف المحيط ما يساعد، بنشوف المؤثرات كثيرة، ما نقدر نطبق القواعد المنطقية اللي كانت بعيدة عن الواقع وقت ما طبقناها، خلاص. فلازم نبحث عن منطق آخر طرحان المنطق التجريبي. وحتى في يعني بعض الجامعات يدرس، يعني الجامعة المصرية أو حتى ثانوي عندها المنطق، ولكن المنطق تجريبي وفلسفة تجريبية. وأول درس فيها لو تتابعونها حاولوا تشوفونها في الأسئلة الحلوة تساعد على فهم وشو مشكلتهم معه. إن أول درس يطرحون الإشكالات الموجودة في المنطق الانتزاعي. إحنا ما نبغى ندرس المنطق، نبغى ندرس المنطق التجريبي، خلاص. دروسهم سهلة، يمكن 10 دروس 10 محاضرات ينفهم. طريقة تفكيرهم مادية، قررنا تطوير الفكر البشري لكن بطريقة تجريبية، دراسة التاريخ الإنساني، دراسة علم الاجتماع، علم النفس، ويتطرقون إلى بعض القواعد الكلية، لكن قواعد ايش هي؟ مجربة ضمن تجارب الإنسان، يعني جربها الإنسان ضمن تاريخه. هذا هو المنطق التجريبي. إذا تبغون تشوفونه موجود في الإنترنت وايد، بالذات عند المصريين. زين؟ احنا نبغى ناخذ شيء وسط بين هالمنطق الانتزاعي الباحث وبين المادي، خلاص. هذا اول نقطه عند ارسطو، انه كان او في المنطق الانتزاعي يركز على البعد التجريبي، يعني البعد الكلي بعيد عن الواقع. هذا نقطه. النقطه الثانيه، المشكله فيه انه ركز على التفاهم. درس منطق من قبل، أغلبكم دارسين منطق صح؟ يمكن واحد اثنين ثلاث مدارسين، بس البقية هذين دارسين منطق. زين؟ وشو كان يقول الشيخ المظفر أو في خلاصة خلاصة المنطق؟ يقول إحنا ندرس المنطق لويش؟ لتصحيح الفكر وبعد التفاهم مع الآخرين، صحيح؟ حتى نوصل الفكرة بشكل صحيح. أصلاً المنطق الأرسطي كل اللي يهم الاستدلال، صح؟ أهم شيء عندي الحجة، كيف تعرف صح بحيث ما ينتقدك الآخرين، كيف تحتاج على الآخرين بأن دليلك صحيح، صحيح؟ إذا يهتم بالتفاهم، كيف تتفاهم مع الآخرين، زين، فهو يهتم في جهة واحدة من طرق التفكير الصحيح. احنا نفترض ندرس طرق التفكير على مستوى التفاهم مع الآخرين وعلى مستوى الفهم، خلاص؟ يعني احنا كيف نفهم قبل الله، كيف نتفاهم ونوصل إلى فهم على الآخرين. أول خلينا نشوف احنا كيف لازم نفهم، خلاص؟ ايه، عرفتوا؟ لا، أرسطو اهتم بالتفاهم. هو قال أول شيء إن احنا هدفنا من المنطق تصحيح الفكر، صحيح؟ لكن بعدين ركز على ايش؟ ركز على كيفية التفاهم مع الآخرين، لأن كانت مشكلتهم في زمن أرسطو، لما نرجع إلى التاريخ حياة أرسطو، كان أصلاً قرر من تأسيس المنطق إنه يرد على شكاكين، ولا كانوا يشككون في إنه أصلاً كل ما في شيء موجود، كل شيء خيالات لهم السفسطائيين، أو اللي يشكون أصلاً فوش في هالمعلومة صح أو لا، يقولون ما عندنا دليل أنها هي صحيحة، ولا نقدر نجيب دليل على أنها هي صحيحة. كانوا يشكون في كل شيء، في عدة مذاهب حق الشك. الشك زين، أرسطو يبغى يرد على دليل، يبغى يقول لهم إن إحنا نقدر نثبت بأن في واقعيات، وأن في ونقدر نقيم دليل على أن في أشياء موجودة، وفي أشياء نقدر نفهمها ونقدر نتعامل مع الواقع من حولنا. أرسطو يبغى يرد على هؤلاء، ما يبغى يقول لهم إن إحنا نقدر نفهم، يبغى يقول لهم إن إحنا نقدر نتفاهم على أشياء، وفي أشياء موجودة وإحنا نقدر نتكلم عنها ونتفاهم عنها ونكون مدارس تعليمية. ولذلك هو أول من كون مدرسة، لأننا نقدر نتفاهم مع بعضنا بعض، خلاص؟ إذا منطق أرسطو أصلاً أساساً قائم على إيش؟ على كيفية التفاهم مع الآخرين، خلاص؟ ولذلك لما يدرس الحجة، لما يدرس الاستدلال، لما يدرس التعريف، يبغى يقول إن أنا أقدر أوصل هالمعنى بهالطريقة، أقدر أوصل هالمعنى للآخرين، بهالطريقة أقدر أستدل وأحتج على الآخرين، خلاص؟ فصار في ضعف وين؟ في جانب الفهم، ما قال أنا كيف أفهم؟ ركز على أنا كيف أتفهم، ما قال كيف أفهم بشكل صحيح، لأنه مو هدفه كان الفهم، خلاص؟ هدفه كان إنه يحتج على الشكاكين أو يوصل لهم معلومة ويبين لهم كيفية إيصال هالمعلومة، يعني التعاريف مثلا، خلاص؟ فهذا السببين أدوا إلى وجود نقص في وين؟ في المنطق الأرسطي. كل هالكتب قائمة على منطق أرسطو، من منطق الشيخ مولفر أو آخر كتاب إلى الإشارات. منطق الإشارات فيه شوية تعديلات، ولكن نفس الشيء متأثر بمنطق أرسطو، خلاص؟ إحنا نطرح المنطق بكيف؟ لأن إحنا نبغي نعالج هالمشكلتين. ولذلك في البداية بنقسم المنطق إلى مرحلتين، بنقول احنا هدفنا من المنطق الفهم والتفاهم، اول نفهم بعدين نروح نشوف آليات الفهم، بعدين نروح نشوف آليات التفاهم، خلاص؟ طبعا نشوف ان هم متشابهين يتعاملون مع بعض، لكن يختلفون في طريقة استخدام الآليات. اذا اول شيء بنقسم المنطق الى منطق لا علاقة بمرحلة الفهم، وعندنا مرحلة التفاهم، خلاص؟ هذا يعالج لنا المشكلة الثانية اللي قلناها عن أرسطو، اللي كان بس بالتفاهم. المشكلة الأولى الغفلة عن الواقع وكيف نرد على إشكالات الغربيين، هذا حتى نحلها قسمنا المنطق، يعني الحين بصير عندنا مرحلتين وبصير عندنا ثلاث أقسام. قسمنا المنطق إلى أول شيء تحليل، يعني نحلل عملية الفهم حتى نستنتج قواعد، زي مثلا لما أقول لكم أحمد رشفي يكتب نحويا، وش يعتبر أحمد؟ مبتدأ، ويكتب وهو فعل مضارع، صح؟ وإله وفاعل بعد يكتب هو صح؟ زين هذا السؤال كله خبر. اذا نحكي بنستنتج قاعدتين من خلال هالمثال. احنا وصلنا نحن حللناه نحويا بعدين استنتجنا قاعدتين نحويتين. القاعدة الاولى الا اقول قاعدة الحين نحوية من هذه ممتاز. هذا القاعدة قاعدة عامة صح؟ دائما اذا كان الخبر جملة وش فيها فعلية يؤخر. هذا قاعدة. بعد المبتدا يكون معرفة. وبعد شيء شو واضحة؟ لا هذا نحن دخلتهم في التحليل. يا تحليل القاعدة عن الأحكام أحكام عامة احنا نتبعها مع المبتدا والخبر خلاص؟ غير مثلا المبتدا مرفوع دائما مرفوع. هذا قاعدة عامة. لو شفنا مبتدا منصوب ما مستغرب نشوف خطأ نحوي صح؟ إذا هذه قاعدة نحوية استنتجناها من وين؟ من خلال التحليل الجملة نتناقش فيها ونحلل بعدين وصلنا إلى ترى تشوفوا كل المبتدأات اللي تعرضنا لها دائما تكون مرفوعة. العرب كانوا دائما يرفعون المبتدأ. إذا هذه قاعدة نحوية المبتدأ دائما مرفوع. إذا جاءت جملة فعلية في شو اسمها في الجملة الاسمية دائما تكون مؤخرة. هذه بعد نخليها قاعدة. بعد وإيش؟ بعد التحليل نستخرج قواعد. نفس الشيء هني بعد التحليل نستخرج قواعد منطقية تتعلق بوش؟ تتعلق بكيفية التحليل والتركيب خلاص؟ فإذا يبقى أركب جملة أقولكم يقول يا جملة تشبه هذه الجملة فأنا بأراعي القواعد اللي استخرجتها من عملية التحليل لما يأركب. نفس الشيء بالنسبة إلى المنطق. لما نحل الحدث ونبغي نرجع نركبه مرة ثانية أو نبغي نستخدم نفس طريقة التحليل في حدث ثاني نفس القواعد اللي استخرجناها من تحليل هالحدث بنطبقها. يعني نستخرج قواعد كلية قابلة للتطبيق على كل حدث خلاص. هذا المنطق التحليلي قسم التحليل. بعدين عندنا اللي هو المنطق المقارن أخذناه من قبل بعضكم كان حاضر. يعني بنركز على أن في مدرستين على الأقل مختلفين في عملية التحليل بنقارن بين هالمدرستين كيف يحللون الأشياء. قلنا مثلا ناخذ منطقة المشاة والحكم المتعالي أو ممكن إن احنا لو إن احنا كنا دارسين منطق المادي ناخذ مقارنة بين المنطق المادي والمنطق الانتزاعي اللي بنطرحه بهالطريقة خلاص. فهو منطق مقارن مقارن بين مدرستين كيف تفهم هالمدرسة كيف تفهم هالمدرسة. زين بعد التحليل والمقارنة ملنا طبعا التحليل على مستوى الفهم والتفاهم المقارنة على مستوى الفهم والتفاهم يعني على مستوى المرحلتين. بعدين يلا المنطق النقدي كيف ندرس آراء الآخرين. عندنا فرضية قبل ما نردها أو نستقبلها أيا كانت هالفرضية حق العلمي في مسألة اجتماعية وين ما كانت. زين عندنا فرض احتمال يكون صحيح احتمال ما يكون صحيح احتمال خبر احتمال يكون صحيح مو مباشرة استقبل ولا مباشرة ارفض. في آليات الى وش الى نقد البحث في الافكار المبادئة والموافقة الى الفكر اللي حقي. يعني ما نستخدم الطريقة العاطفية مثلا انا حسيت انها الفكرة تناسب مزاجي اخذها الفكرة ما تناسب ممكن مزاجي العلمي حتى. ولذلك تشوفون مثلا ابن رشد يتكلم عن افكار ابن سينا وينتقد بعضها ويقبل بعضها وهم من نفس المدرسة نفس المدرسة العنشائية. مثلا الشيخ درودي ينتقد بعض افكار العلامة الطباطبائي مع انهم من نفس المدرسة. اذا النقد مو دائما لان في رافض وانما هي طريقة من طرق التحليل لكن هذه الطريقة في طرق معينة للنقد تخليني فعلا يعني آليات استخدمها حتى نصل إلى نتيجة هل أقبل بهذه الطريقة أو ما أقبل فيها. التحليل ما فيه قبول ورفض مجرد تحليل أو بعد تحليل خلاص. ما في أحيان تذكرون مثلا يمكن مر علينا أحيانا البعض يسأل مثلا أحيان رأي المشاء صح ولا لا رأي حكومة تعالي صح ولا لا. نقول هم وليش إن احنا ما رفضنا إلى مرحلة الناقد ما أخذنا آليات الناقد ما فينا نقول هذا صح وده غلط إذا التحليل شيء، المقارنة شيء، والنقد إلى آليات خاصة فيه. خلاص النقد يعني سواء القبول أو الرفض إلى آليات خاصة. إذا في عندنا ثلاث مراحل، مرحلة المنطق التحليلي والمقارن والنقد. اليوم بنبدأ في المرحلة في وين؟ في منطق التحليلي، مرحلة الفهم. ناخذ مقدمة تتعلق بالفهم والتفاهم. الفهم والتفاهم مشتق يعني كلمتان مشتركتان في ويش؟ في أصل انطلاقتهم، يعني احنا وش نفهم وش نتفاهم من خلال المفاهيم. فالمفهوم يعتبر مشترك بين الفهم والتفاهم. خلاص أول مقدمة لازم نفهمها، لازم نتعلمها، هي وش يعني المفهوم، أنواع المفاهيم. هذا بعد أخذناه من قبل، أغلبكم اللي حضر المنطق أخذناه. وش هو المفهوم؟ أخذنا تعريف المفهوم صح؟ توقع أخذناه. تمثل ذهني، وش فيه؟ يحكي. احيانا اقول لكم مفهوم تقولون ايه مفهوم، صحيح؟ يعني احيانا ترى اللي بس مفهوم لو مفهوم مفهوم. وش يعني مفهوم؟ يعني خلاص صار موجود في الهانتون صح؟ هذا معنى التمثل الذهني. التمثل الذهني يعني الحين قاعد يتمثل الى الصور موجودة في الهانتون، قاعد تشوفون انتون، عشان كده قلت مفهوم صح؟ ايه منطبع. الحين لا تقول مشاكل مضافة لان في مشاكل وايد، ما نبغى نحل مشاكل احد. خلنا في أبطال طبعا التمثل انطباع، لأن الصورة العلمية مجردة بعد ما تنطبع في شيء، وأنا ما تتمثل تنعكس. خلاص ايه وش يعني الإدراك؟ إدراك يعني أدركت شيء أنا مسكته صح؟ سمي العلم إدراك لأنه إحنا نمسك هالتمثلات نحيط بها من كل جهة، عشان كده سميناها إدراك. زين يعني المفهوم أول شيء إنه مو انطباع الصورة في الذهن، لا أصلا ما في فرق بين الصورة والذهن، الصورة هي الذهن خلاص. والانطباع الانطباع يصير شيء ينطبع في شيء، يعني شيء مادي. ما في عندنا المادي المجرد ما ينطبع، والصورة والعلوم اللي عندنا المفاهيم مجردة. ليش مجردة؟ لأن أنفسنا نفس الإنسان مجردة ولا مادية؟ مجردة صح؟ هذا كل شيء نبغى له شرح، بس ما كنا نبغى له خلف الدعاء. لا مو أكل، بس إحنا طبيعة العلوم إن هي تتكامل صح ولا لا؟ إذا أول شيء نأخذ تعريف المفهوم. قلنا أول شيء تمثل ذهني. خلاص. وش يعني تمثل؟ يعني انعكاس. يعني مثالي، لأن العلوم طبعا التعريف أصلح في العلامة الطباطبائية. يقول العلوم العالم المثال. خلاص. لذلك يسميه تمثل. يشبه يعني استاذ من الشيخ عبد الرحمن كان يشبه من يقول انه ممكن ان احنا نشبه بجبرائيل لما تمثل الى السيدة مريم عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. تمثل، ما قال انه نزل او انطبع في جسم او انه دخل في شيء او طلع من شيء، وانه مجرد وش من عالم المثال نزل الى عالم المادة، تنزل الى عالم المادة. وهو ما نزل في عالم المادة، ما نزل يعني كاملا في عالم المادة بحيث انه نوجد في جسم، ما يصير ملك. وهو ملك يعني موجود في كل مكان، مجرد ما يحب مكان، ما يدخل في شيء ولا يطلع من شيء. هذا على المثال صح؟ لا مو علاقتنا، هذا في الفلسفة تدرس. بس النفس لا تدخل في الجسم ولا تطلع من هالعالم، يعني ما تطلع من عالم وتدخل في عالم. خلاص الصورة العلمية نفس الشيء، ما تدخل في شيء وتطلع في شيء، مجردة. then هارين انا راح فتحت دايما يقول لي وشو يعني على المثال على الخيال على ولكن لازم هذا تدرسونه يعني تدرون عن تبحثون فيه تفكرون فيه يعني حتى لو قلت لكم اياه ما تفهمونه لازم عزمنا هو يتحرك نحوه في اشياء ما نقدر نفهم الا زي لما مثلا تبغين تتعلمين بتكش الطبخ تجلس بخيلها شهر ما تفهم لما تدخل المطبخ وتمسك خلاص تتعلم ما تقدر تفهم يعني حتى لو تشوف مثلا دي الطبخة انا اسويها وانت تسويها الاصل تصير غير تماما لو ايش مع انك نفس الطريقة اعطيت اشياء وروح اسوي كده وتصير كده بس تطلع غير طعمها يصير غير شكلها يصير غير العلوم اعظم العلوم بذات الاشياء المجردة وتفكير في العوالم تماما يختلف عن فكل واحد لازم هو يتحرك نحوها هلا انا على المثال والخيال هذه يدرسونها في الفلسفة ما في مصدر ضعيف مصدر ما اعرف يعني مصدر عربي بسيط شو في مصدر انا يمكن الشاهي مطهرة ايه تجربة الروح صحيح حتى الشاهي مطهرة عنده عن الروح ايه هو يبغى له بس لازم فكر الانسان يتحرك يعني حتى لو قرينا عنه وكل انسان سبحان الله عنده امكانيات بحيث انه يفهم بالعالم بمقداره وشوي يتوسع لكن مهما قرينا حتى لو كان الكتاب سهل بسيط ما بقدر استوعب الفكره الا لما انا روحي تتحرك مع هذا العالم ابغي اعرف وشو حقيقه الروح ولما اعرف نفسي اعرف ربه كل واحد هو يعني اذا عرف هو نفسه اذا عرف هو عالم الروح هو لازم يتحرك ما حد يقدر يحركه خلاص زين الحين نرجع للرسالة التمثل مهنة وش يعني تمثل يعني انعكاس يعني تلألؤ يعني مو انطباع خلاص تمثل مهنة يحكي وظيفته إذا أول شيء يتكلم عن حقيقة وش هو عبارة عن تمثلات هالتمثلات هي اللي تسوي الذهن هالتمثلات ذهنية يعني طبيعتها ذهنية بس الصور والمعلومات اللي عندنا هي اللي تكون الذهن مو في عندنا ذهن وعاء وفيه صور علمية وعندما نفس الصور العلمية الذهن خلاص إذا التمثل الذهني يحكي وش يعني يحكي؟ يعني يخبرنا يشير إلى وش يشير إلى يحكي مضمون منشأه إذا يشير إلى وش إلى مضمونه يعني أحيانا مثلا لما أقول لكم مفهوم الكلام اللي قلته فأنتوا تروحون إلى الصور اللي عندكم وتأشرون إلى وش تقول هذا يأشر لها المعنى ذي يأشر لها المعنى إذا كل مفهوم إلى مضمون إلى محتوى خلاص هالمحتوى هو اللي يكون مفهوم ده بس تحليل ما في شيء في الواقع ما عندنا إلا مفاهيم بس لما اللي نشوف هالمفاهيم وش تتكلم عنها تتكلم عن مضمونها ما تتكلم عن شيء خارج عنها نفس الصورة اللي احنا قلنا مفهومها هي مضمونها المفهوم خلاص إذا يحكي مضمون منشأة بالذات هذه الحكاية ذاتية ما يحتاج إلى واسطة المفهوم حتى يحكي مضمونه ما يحتاج إلى واسطة حتى يحكي وإلا حكاية وش فيها ذاتية أنا كنت أشبهون بصورة القمر اللي تصير على سطح الماء في الليل هذه الصورة موجودة في الماء جزء من الماء هي الماء لا ولا هي القمر ونفس المراية خلاص ولا هي القمر اذا لا هي عبارة عن تمثل الى صورة ذلك القمر اذا تمثل تحكي مضمون منشأها ذات القمر مضمونها مو القمر ولا الماء مضمونها منشأ المنشأ اللي اخذت منها الصورة ايه هل معنى مضمون منشأة؟ إذا مضمون منشأة مو يعني القمر مضمون منشأة يعني ما نشأت منه هذه الصورة خلاص؟ والقمر ضعيف المفهوم القمر لوحده والبحر لوحده وهذه الصورة تغرق مو رقم عميق مضمون المنشأ. المنشأ يعني ما نشأ منه المفهوم، ما أخذ منه المفهوم، خلاص. مثلا مو دائما خارجي، هذا يبين مثال انه يكون ذهني. زي مثلا الحين انا شفت صورة، طلع عن اليوم قبل شفت صورة شجرة تفاح، بعدين شفت صورة شجرة موز، صح؟ صار عندي مجموعة من المفاهيم تحكي مضمون منشأها، تحكي ان هذه شجرة تفاح لشجرة موز، بعدين هي انتزعت منها مفهوم مشترك اللي هو مفهوم شجرة. مفهوم الشجرة ده ما يحكي شيء خارجي، مضمون منشأ وش فيه؟ ذهني، منشأ ذهني، منشأ في الذهن. زين، مفهوم الشجرة ده المطلق نشأ في الذهن، مطلق يعني ينطبق على الكون، زين، كل اللي يسمونه هني. زين، هذا المفهوم الشجرة ينطبق على أكثر من المطلق، نشأ في وين؟ في الذهن. يعني بسبب العلاقة بين المفاهيم استنتجنا مفهوم جديد، خلاص؟ بين المفهوم نفس الشيء، يحكي مضمون منشأة، يحكي أنه نشأ من مجموعة من المصادق، مجموعة من المفاهيم، خلاص؟ هذا ما بيجي. إذن أول حاجة تمثل ذهني. الشيء الثاني أنه وظيفة الحكاية، وهذه الحكاية متعلقة بالحكاية والشو؟ أنا يحكي مضمون منشأة، وأنا هذا الحكاية ميزتها الميزتها أنها بطاقة ذاتية. أربع نقاط، خلاص؟ في شيء تعرف نوع لأن أنواع المفاهيم أنواع المفاهيم أحيانا مثلا نشوف يعني وشوف زهرة، زهرة جالسة وش تسوي؟ تكتب مثلا، خلاص هذا مفهوم. زين، احيانا نقول إرادة زهرة علة ويش كتابتها، إلا لو ما كانت تبغى تكتب ما كتبت، خلاص هذا مفهوم العلة. وأحيانا نقول إن زهرة جالسة على الكرسي مثلا، خلاص مثلا هني جالسة، إيش الفرق بينه وبين الزهرة وبين العلة؟ وأحيانا نقول زهرة إنسانة، إنسانة وش الفرق بينها؟ وش الفرق بين هالمفاهيم؟ مفهوم زهرة مفهوم عندكم؟ مفهوم يعني صار واضح يحكي شيء ولا ما يحكي شيء؟ إذا حكايتها مضمونها من وين يبنى؟ وش منشأها؟ بالزهرة الخارجية، صح؟ إذا هذا متصل مباشرة بين المفهوم، إحنا فهمناه من وين؟ من الخارج مباشرة، صح؟ أما العلة، إرادة زهرة علة كتابتها، من وين فهمناها؟ في الذهن؟ ما شفنا الإرادة، لو شو شفنا؟ أي شفنا فعل زهراء، صح؟ وقال لنا هل فعل كل فعل إله فاعل؟ هذا قاعدة مسبقة، أنه ما في شيء يصير بدون سبب، صحيح؟ بعد قلنا زهراء قاعدة تكتب وكل فعل لفاعل، هل كل فعل لفاعل موجودة في الخارج أو في عقلنا؟ نتاج عقلي، صحيح؟ يعني قاعدة عقلية. زين، بعدين هنا قلنا لا كل فعل لا فاعل، كتابة زهرة فعل، صح؟ وبالتالي يحتاج إلى فاعل. وشو الفاعل؟ اللي هي حركة اليد. إنزين، وحركة اليد هذا ما ناشئة، لو ما كانت تبغي ممكن ناشئة من القدرة، وهذه القدرة من اللي يحرك القدرة؟ الإرادة. نقول لأنها تقدر تكتب، بس لا مثلا أنا عزيزة تعبانة ما تقدر تكتب، إذا حركة اليد ناشئة من القدرة، القدرة ناشئة. آخر شيء ممكن نقول حركة اليد ناشئة من علمها بأهمية مثلا هالموضوع اللي قاعد تكتبه، عشان قدرت تكتب. في الأخير بترجع إلى الإرادة، لأن أفعال الإنسان ألفها قريبة لإرادته. خلاص، إذا يبغي يتحرك. لذلك من شوي قلنا إذا يبغي يعرف على مثال لازم هو شو يسوي، إذا يبغي إرادته يتحرك. خلاص زين، إذا أفعاله مصدرة من الإرادة. إن الحين كلام نفوي إرادة زهراء علة كتابتها، وصلنا إلى أن إرادتها هي العلة. كيف وصلنا إلى أن السبب والعلة هو الإرادة؟ كيف وصلنا؟ بتحليل عقلي، في العقل للتحليل، لكن إلى ظاهرة وش فيها؟ خارجية. منشأ كل معلوماتنا هي وضعها خارجي، إن هي قالت حركة يديها، إن عندها قدرة، مو إن هي تعبانة، إن هي إذا عندها إرادة، إرادتها تحركت عشان كذا قدرتها صارت قوية، عشان كذا تحركت أيديها. خلاص، إذا التحليل عقلي، ولكن منشأ التحليل كل معلومات خارجية. هذا يسمونه، لأن لاحظوا كم مفهوم عندنا، عندنا وسائط صح؟ مفهوم أول حركة اليد، فهمنا إن هي تحرك يديها، فهمنا إن عندها قدرة، لزين ما وصلنا إن فهمنا إن تحركت إرادتها، إرادتها صارت قوية، قلتها تحرك يديها. خلاص؟ إذا في سلسلة من المفاهيم، لزين ما وصلنا إلى الإرادة، على إن بعدين استنتجنا قلنا إذا الإرادة وش فيها؟ علة الكتابة. هذه العلية أو السرية نسميها مفهوم ثاني. ليش مفهوم ثاني؟ لأن في واسطة طويلة من المفاهيم لزين ما استنتجنا وين العلة. مثلا نشوف مفهوم ثاني هنا، لأن المنشأ كله خارجي يسمونه مفهوم ثاني فلسفي، لأن الفلسفة تدرس الموجودات الخارجية وآثارها، فهذه قاعدين ندرس ظاهرة خارجية من خلال آثارها نسميها مفهوم ثاني فلسفي. مثال ثاني، مثلا النظام، الحين في هالمكان ندخل مثلا او في مؤسسة او في حوزة او في شركة، نشوف كل شيء تذكر وما في ورقة محطوطة في مكانها، والموظفين دائما يفطرون وما ادري ايش، وشو بنقول هنا؟ فوضى، ما في نظام صح؟ في شيء اسمه نظام في خالص زي المخدة؟ لا، استنتجنا من وين؟ من المظاهر الموجودة في الخارج، من هالآثار اكتشفنا مفهوم النظام. لهذا المكان ما في شيء مرتب في مكانه، ما في يعني ما في نظام، ما في تنسيق، ما في كذا. اجتمعت هالتنسيق وعدم الترتيب، عدم التنسيق وعدم الترتيب وعدم وجود قوانين وعدم كل هالأحجام اجتمعت فيه عدم النظام. خلاص، إذا مفهوم النظام نفس الشيء، مفهوم النظام وصلنا له من خلال تحليل مجموعة من المفاهيم، إذا صار مفهوم ثاني. هذه المفاهيم إلها منشأ خارجي، يعني إحنا شفناها في الواقع الخارجي واستنتجنا منها مفهوم إنه ما في نظام أو إنه في نظام. إذا مفهوم النظام نفس الشيء مفهوم ثاني فلسفي. خلاص، إذا كل المفاهيم اللي جات في الوسط هي مفاهيم موجودة في الخارج إلها منشأ خارجي، هذا هو المفهوم الثاني الفلسفي. أما إذا جينا إلى خلت هرجالسة إن هي زهرة إنسانة، نشوف مثلا زهرة وزينب وربرب ومحسن، فوش نقول؟ نقول هذا كلهم يمثلون أفراد للإنسان صح؟ كيف وصلنا لها؟ يلا إلى المصادق الموجودة في الخارج، كل واحد مصداق، مصداق يصدق عليه أنه إنسان، يصدق عليه نقول صدق هذا إنسان، صدق هذا إنسان، يصدق عليه هذا المصداق. زين، إني على المصادق الموجودة في الخارج صار عندنا الحين مفهوم زهرة. وش يعني مفهوم زهرة؟ يعني صورة لزهرة، حين بنقول زهرة على طول كيل على بالكم صح؟ لأن صار عندكم مفهوم بتوصل في انفسهم الى ذهب. بعدين بعد هي مفهومهم محسن مثلا، مفهومهم علي، خلاص نقول كل هذول المشتركين في وش؟ في الإنسانية. فنقول كل واحد منهم يمثل مصداق من مصادق الإنسان. ده مفهوم الإنسان اللي استنتجناه من مرتبة ثانية بعد ما حصلنا على مجموعة من صور، خلاص بعد ما حصلنا على مفاهيم من الخارج، هذا ايه نسميه مفهوم ثاني لانه يجي في مرتبة ثانية، فهمناه في مرتبة ثانية، لكن يختلف عن الاول. كيف يختلف عن الاول؟ هني التحليل الخارجي يعني حركة اليد الخارجية، القدرة الخارجية. اما هني لما نقول مفهوم زهرة، مفهوم ام حسين، مفهوم ام علي، مو مباشرة اكتشفنا الانسان. اول شيء هي على بال الاعراض الموجودة فيها، كل واحدة مثلا جلستها، شكلها، لون بشرتها، عيونها، ما ادري ايش. بعدين وش نسوي؟ اني نحاول ندور على المشتركات، اذا نشيل النقاط المختلف فيها، خلاص نحذفها، المسائل المختلف فيها، الامور المختلفه بينهم، لازم ما نقول ان كلهم يدرون تحت الانسان، انهم مثلا احياء يعني حيوان ناطق، مشتركين في الحياة وفي الناطقية العقل، هذا هو الإنسان. خلاص احنا حدثنا الأشياء المختلفين فيها في الخارج ولا في أذهاننا؟ في أذهاننا حدثناها، صح؟ فالعملية كلها التحليلية هني ذهنية، على خلاف وين المفهوم الثاني الفلسفي، هناك التحليل خارجي، العقل يتحرك لكن في مفاهيم كلها ماخذها من الخارج مباشره، خلاص. اما هني التحليل وش فيه؟ ذهني. بعدين نقول اذا هذين كلهم يندرجون تحت نوع واحد وهو مفهوم الانسان، خلاص. فيصير مفهوم الانسان له عده مصادر، مثلا ام زهره، مفهوم الانسان نوع، هذا لا كلهم نوع واحد اللي هو عباره عن مفهوم الانسان. اذا مفهوم الانسان ده وش فيه؟ نوع من الانواع. مفهوم القصه او القطط نوع من الانواع، مفهوم، خلاص. هذا مفهوم النوع، لان احنا لما صار عندنا نوع صار مفهوم، وش يعني النوع؟ صح، النوع يعني حقيقه واحده لعده مصادق، بعد ما اخذ تعريف الدقيق، لكن الحين هذا هو الانسان. لما فهمنا صار مفهوم، مفهوم الانسان، صح؟ مفهوم الانسان الى عدة مصادق في الخارج، هي زيد وعلي وسهرة، زين. اما نفس مفهوم الانسان ده وين نحطه؟ في نقول هو نوع من انواع الموجودات، خلاص. اذا مفهوم الانسان نوع، لان اشوف فيه موجودات اخرى، اشوف فيه قطط، اشوف فيه اسود، اشوف فيه ارانب، اذا في مجموعه مختلفه من المفاهيم، ولكل مفهوم، مفهوم القطه مثلا، مفهوم الدله، لها عده مصادق. الحين اترك المصادق، احولش، اتجرد، هذا معنى الانتزاع، يعني انتزع نفسي من الواقع واتجرد، اتجرد، اروح من المصادق اللي مفهوم الانسان، مفهوم القطه، مفهوم الاسد، اشوف دائما بعد يشتركون في شيء، انهم كلهم انواع الى الموجودات، فيطلع عندي مفهوم النوع. خلاص مفهوم النوع ده اللي اكتشفت بعد مراتب كلها تحليل عقلي في العقل، زين، عقلي بحث، هذا نسميه مفهوم ثانوي منطقي. ليش منطقي؟ لان العمليه عقليه بحته، ما لها علاقه بالخارج، خلاص. في مقابل المفاهيم اللي ناخذها من الخارج مباشرة نسميها مفاهيم أولية، في البعض يسميها مفاهيم ثانوية. مفاهيم الأولية يسميها مفاهيم ماهوية، تسميتها مفاهيم ماهوية خطأ، مو صحيح. ليش؟ لأن مو كل شيء موجود في الخارج إلى ماهية، يعني ما هو شيء يعني محددة، لما دائما قبل صح اغلبكم كان حاضر في المعاملة يعني حد الشيء صح؟ ما هو ده الشيء انا اروح احدده واوصفه بحدد فالمعنية مو كلها الاطلاق موجودة في خارج لها ما هي الله سبحانه وتعالى ما لها ما هي المجردات للملائكة ما لها ما هي ولكن نقدر نفهم منها ناخذ منها بعض المفاهيم وتعتبر مفاهيم وش فيها اولية لانها موجودة في الخارج مباشرة احنا فهمنا اشياء بالتواصل مع الخارج مباشرة فلذلك يسمونها مفاهيم أولية أدق حتى تشمل كل المفاهيم المأخوذة من الخارج فإذا عندنا مفاهيم أولية ومفاهيم ثانوية والمفاهيم الثانوية أحيانا تكون فلسفية وأحيانا تكون منطقية أغلبكم هذا مو جديد عليكم صح؟ المنطق يدرس المفاهيم الثانية المنطقية المنطقية والفلسفة تدرس مفاهيم ثانية فلسفية وأحيانا تدرس فلسفة المفاهيم الثانية المنطقية الحين ما علينا منها لكن المنطق بيدرس المفاهيم الثانية وإيش فيها المنطقية خلاص والمفاهيم الأولية وين ندرسها في العلوم الإنسانية وفي العلوم التجريبية لأن مباشرة تعامل مع الواقع خلاص إذا موضوع المنطق هو المفاهيم الثانية المنطقية لا مو الأولية الأولية في العلوم الإنسانية في العلوم التجريبية التي تتعامل مباشرة مع الواقعيات في الصناعات خلاص واحد يبغى يبني بيت يتعامل مع مفاهيم أولية كم أسمنت يبغي وش نوعية الأسمنت كلها مفاهيم أولية بالاتصال بالواقع مباشرة خلاص واحد يبغى يسوي تجربة يتعامل مع مفاهيم أولية كل تحليل أو شيء قائم على جهة المفاهيم الأولية كم باقي راح الوقت ربع ساعة زين أحيانا يكون حكيت حابة نخلص المقدمة بس أحيانا يكون المفهوم واحد مفهوم واحد يعني مثلا زي الأمثلة اللي أخذناها وأحيانا يكون مجموعة من المفاهيم إذا كانت مجموعة من المفاهيم طبعا مفهوم واحد ما في شيء مثلا زهرة صار لها مفهوم أولي صح؟ مفهوم الإنسان يندرج تحت مفهوم النوع صار تحت مفهوم ثانوي منطقي صح؟ مفهوم مثلا أخذنا من قبل في العقائد المفهوم الممكن يندرج تحت وين؟ تحت مفهوم ثانوي فلسفي يعني مثلا الإنسان ممكن الوجود واجب الوجود يندرج تحت مفهوم ثاني الفلسفي كيف اكتشفناه من الخارج تعامل مع الخارج أدركنا بأن الله واجب الوجود يعني بسيطه تعامل مع الخارج أثبتنا بأن الإنسان محتاج في كل أحواله وبالتالي هو ممكن الوجود خلاص فهذه مفاهيم وش فيها ثانوية فلسفية فواضح من أنواع المفاهيم الحين المفاهيم لها تقسيم ثاني هو عبارة عن نفس طريقة تعاملنا مع المفاهيم أحيانا نتعامل مع مفهوم واحد وأحيانا نتعامل مع مجموعة من المفاهيم خلاص إذا تعاملنا مع مفهوم واحد يعني نصدق بالمفهوم وش فيه يشير إلى شخص معين يشير إلى ذات معينة يشير إلى جهة معينة هذه الزهرة جالسة بناخذها بعدين الحيثية الصفات عشان نمشي شوي في المقدمة فلنا كتبنا أربعة أمثلة نعم لما أخلص هذه النقطة عشان من لما بدينا فيها لو بعدين قبل زين إذا نحن أنواع المفاهيم شكرا أنواع المفاهيم من باب وإيش طريقة التعامل معها أحيانا نتعامل مع مفهوم واحد أحيانا نتعامل مع عدة مفاهيم مع مجموعة خلاص مفهوم واحد وش نسميه في المنطق لما نتعامل مع مفهوم واحد أحيانا يشير إلى الشخص أحيانا يشير إلى ذات أحيانا نسميه وش خاص أو في الفلسفة يسمونه خاص أو خاصي هني نسميه جزئي يشير إلى جزئي من جزئيات لاحظوا إحنا في المفاهيم ها ما حد يقول نسميه مصداق، لأن احنا في المفاهيم وفي المصادق. المفاهيم إما أنها تكون جزئية أو أنها تكون كلية. خلاص، إما أن يكون جزئي زي مثلا يشير إلى شخص، يشير إلى ذات معينة، يشير إلى صفة من الصفات، كلها مفاهيم أشياء جزئية. وأحيانا يكون كلي، يعني يصدق على كثيرين. خلاص، هو نفس الواحد. المفهوم الواحد أحيانا يكون جزئي وأحيانا يكون كلي. دراستنا احنا في الكلي، يعني المفهوم الثاني المنطقي. وش فيه؟ كلي. حتى المفهوم الثاني الفلسفي كلي. الجزئي هي المفاهيم الأولية، قسم من المفاهيم الأولية. خلاص، فاحنا لما ندرسها هي مفاهيم وش فيها؟ كلية. المفاهيم الثانية المنطقية هي. زين، احيانا يكون هالمفهوم الثاني والمنطقي كل واحد، واحيانا يكون مجموعة من المفاهيم او مجموعة من الكليات. نفس الشيء احنا صار بعد، لان كل المفاهيم اللي بندرسها في المنطق مفاهيم ثانوية كلية منطقية. خلاص، كلها كلية. احيانا يكون واحد، احيانا يكون مجموعة. زين، هذه المجموعة يعني في الواقع هي عبارة عن ايش؟ مجموعة مركبة مع بعضها البعض. احيانا نقول لنا مثلا وش هي النقطة؟ ما هي النقطة؟ وش هي النقطة؟ نقطة وش هي؟ نهاية او بداية وش؟ الخط، صح؟ نقطة في الرياضيات نهاية الخط او بداية الخط. خلاص، طبعا هي البداية، النهاية. البداية ما في خط، اذا ما بدينا النقطة تطلع في نهاية الخط من الجهتين. إذا ما في، إذا ما بدينا خط في نقطة؟ لا. قاعدة أتكلم عن أصل النقطة، مو ده. يعني أنت بدأ منش بديتي معناته في خط صار. خلاص، النقطة في الرياضيات نهاية الخط. إيه، الحين أصلاً تعرف النقطة مو في كيف استخداماتها بعدين. إنزين، إذا وش هي النقطة؟ مثلا نهاية الخط. وش هو المثلث؟ المثلث وش فيه شكل بعد؟ له ثلاثة أضلاع. وش سوينا إحنا؟ هذا مركب من المفاهيم، صح؟ مجموعة مفاهيم. هذه نوعية، وفي نوعية ثانية لما أقول لكم مثلا الحين السماء وش فيها؟ تمطر مثلا. خلاص، هني بعد مركب، مفهومين متركبين، مركبين ركبناهم مع بعضهم بعض، لكن في فرق بين هالمفاهيم وهالمفاهيم. دي المفاهيم وش فيها؟ ايه، انتوا لما درستوا من قبل وانت وايد الحين مثلا. زين، وش فيها للمفاهيم؟ وش الفرق بين ترتيبنا هنا وترتيبنا هنا؟ قبل ما اروح نقول هذا يسمونه كذا.
خبرية.
ايه، اذا هي جملة خبرية، يعني تخبرنا بوجود شيء. لو نصدق ما نصدق، نقول صحيح وحيح ما تنصر، والله لا نحتاج الا دليل، على الاقل نطلع نشوف صحيح ولا مو صحيح، صح؟ لكن هني لما نقول المثلث شكله ثلاث اضلاع، بقول صحيح ولا مو صحيح؟ اي قاعدة ايش؟ قاعدة اخبر عن حقيقة. زين، فهني جملة خبرية. لو بنمشي مع بعض الحين على شكل نحوي، هذه جملة خبرية، لكن المثلث لو شكلها ثلاث أضلاع وش فيها؟ مو إنشائية، وإنما تخبر عن حقيقة. ما فيها صدق ولا لا تصدق. الحين احنا في التعارف في الرياضيات أو تعارف في أي علم، نقعد نقول صحيح لا تعرف ولا لا؟ لا، الكلام والنقاش اللي بعد التعريف. زين، هذه المركبات اللي تبين لنا حقيقة الأشياء نسميها تعاريف. هذه المركبات اللي نسميها تعاريف كيف رتبناها؟ شوف، أول شيء ما قلنا له ثلاث أضلاع بعدين قلنا شكل، غلط. طبيعة الذهن يبدأ أول شيء من الحدود العامة، بعدين يخصص. خلاص، طبيعة تفكير الإنسان، طبيعة فهم الإنسان للأشياء بهالشكل. يشوف أول شيء نظرة مبهمة، بعدين يبدأ شوي شوي يبين المعالم. خلاص. فلما نقول شكل، الشكل يشترك مع المثلث والدائرة والمربع والمعين وغيرها من الأشكال. لما نقول الإنسان حيوان مثلا، كائن حي، الحيوانية تشترك مع الإنسان والأسد والبقر وغيرها، صحيح؟ إذا أول بداية ما نعرف الشيء نعرفه بشيء عام، وبعدين يعني نخصص 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 لبين ما نوصل إلى الشيء اللي نبغاه بشكل دقيق. فاحنا شو نسوي في التعريف؟ كيف نركب التعريف؟ هذه المجموعة من المفاهيم أحيانا نركبها بشكل قيود، يسمون مركب تقييدي. وش يعني؟ يعني كل شوي نزيد قيد، كل شوي نزيد قيد عشان يتضح تتضح الصورة، نقيدها 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 بعد ما كان معنى عام شكل، مفهوم الشكل اللي يندرج تحت عدة أنواع، يعني الدائرة والمثلث خلاص والمستطيل وغيرها. زين، ثانيا نضيف قيد جديد عشان نحدد المفهوم اللي نبغى نبينه ونبغى نوصله ونبغى نفهمه. خلاص. اذا احيانا تكون المفاهيم مجموعة مركبة بطريقة تقييدية، مركبات تقييدية يسمونها مركب تقييدي، هل التعريف ينتج من التعريف؟ واحيانا تكون مركبة بطريقة حكمية، يعني هذا مو قيد، تنظر مو قيد الى السماء وانما حكم على السماء. فالمركبات على نوعين، احيانا يكون مركب تقييدي ينتج من التعريف، واحيانا يكون مركب وش فيه؟ حكمي ينتج من الاحكام. التعاريف بتعدل تصوراتنا إذا الأشياء، الأحكام بتعدل تصديقاتنا، نصدق بها الحكم أو ما نصدق. خلاص. في المركبات التقليدية أنواع القواعد لازم نتبعها حتى يكون طريقة تركيبنا صحيحة. في المركبات الحكمية بعد في قواعد لازم نتبعها عشان يصير حكمنا على الأشياء صحيح. هذا هو اللي ندرسه في المنطق، ندرس جهة اللي هي أنواع القيود، كيف نركب القيود وش علاقة القيود مع بعضها بعض، وندرس بعد الحكم كيف نحكم. خلاص. طبعا في البداية كيف نفهم الحكم، بعدين كيف نتعامل مع الأحكام. يعني أول شيء كيف، وش حقيقة الحكم، وش علاقته فينا، هل الحكم مفروض علينا أو إحنا نصدر الحكم، هذه كلها في وين، في الفهم، مرحلة الفهم. بعدين مرحلة التفاهم، كيف نحكم على الواقعات الموجودة، عندنا جملة كيف نتأكد بأن حكمها صحيح. إذا أول شيء أصلا وشو بالحكم، نفهم وشو قصة الحكم، بعدين نشوف كيف نتعامل كيف نستفيد من هالأحكام. خلاص. في شيء هنا شكلنا بنوقف اللهمي. في سؤال وشو عند الشباب؟ إذا بعد ما خلصنا زي موضوع المنطق، أنواع المفهوم، ومن خلال هالمثالين اللي أخذناها، مثال المفاهيم نفسه، أنواع المفاهيم ومثال أنواعها من حيث هي واحدة ومجموعة، نستنتج أن علم المنطق وش يدرس؟ في الواقع ما يظن شيء جديد، علم المنطق يدرس حركة الذهن، طريقة تفكيرنا، بس هي حركة فطرية بشكل طبيعي احنا نفكر بهالطريقة. المنطق يبينها على شكل قواعد بحيث ان احنا دائما يبغينا نفكر بهالطريقة، حتى في حياتنا الاجتماعية في حياتنا الشخصية يبغينا نفكر بهالطريقة، مو بس في حياتنا العلمية. ممكن احيانا الواحد في طريقة حياته العلمية يفكر صح ويستنتج صح، بس لما تواجه مشكلة يصير تحت عواطف تحت ضغوط معينة ما يتبه انه لازم يفكر بهالاسلوب اللي متعود يفكر عليه. فاحنا في المنطق بنطلع طريقة التفكير الفطرية وبنحولها على شكل قواعد بحيث انه احنا نطبقها دائما في اي عملية تفكير. خلاص. اذا علم المنطق علم يدرس حركة العقل الفطرية اثناء انتقاله من المجهول الى المعلوم، هي حركة فطرية، حركة التفكير فطرية، لذلك أرسطو يقول إن الإنسان مفكر بالفطرة. المحقق الطوسي طاهر أو واحد من العلماء اللي كان يدرس أحد تلامذته، فلما خلص دورة منطقة تلامذة قال له ايش روح شوف في السوق الناس مناطق ولا لا، راح قال واحد منهم يفهم المنطق، توقع ان الناس تتكلم بالكلي والجزئي والروح، فقال انت ما فاهم شيء عيال ارجع مره ثانيه ادرس، لان الانسان منطقي بطبعه زين، لكن وقت ما يصير في شده ينسى المنطق، يصير عاطفي ويصير تحت الضغوط، فاحنا نبغى ناخذ هالقواعد عشان نفهم ان احنا الحين لازم نفكر بهالاسلوب اللي احنا متعودين نفكر عليه في الظروف العاديه. خلاص؟ اذا علم المنطق علم يدرس حركة العقل الفطرية في الانتقال من المجهول إلى المعلوم حتى يستخرج منها قواعد منطقية يصيغها بطريقة تمكنه من تطبيقها على المجهولات التي تحتاج إلى نظر وفكر حتى يصل إلى ملكة الأسماء. كتبه بأي طريقة، المهم أنه يكون فيه الهدف، يكون فيه الطريقة. وين وصلتم؟ علم يدرس حركة العقل الفطرية أثناء انتقاله من المجهول إلى المعلوم حتى يستخرج منها قواعد منطقية يصيغها بطريقة تمكنه من تطبيقها من تطبيقها على المجهولات التي تحتاج إلى نظر وفكر حتى يصل إلى ملكة العصمة في التفكير، إلى ملكة العصمة في التفكير سواء في مرحلة الفهم أو التفاهم. كم واحدة مدارسة منطق من قبل؟ واحدة، اثنتين، بس، ثلاث، بس؟ يعني لأن هني مثلا في التعريف في عن الفكر، الفكر أخذتونا من قبل وحافظين أكيد ما يحتاج نعيد. وشو دارسة من قبل أول مرة تدرسين؟ دارسين عقائد؟